السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن ينور بصائرنا، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في علومنا، وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في علمائنا وشيوخنا، وأن يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربنا النجاة من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. نسألك يا ربنا أن تعيذنا من الأشرار، وأن تديرنا من الأشرار، وأن تحول بيننا وبين معاصيك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. ربي أسألك في هذه الساعة، في هذا اليوم، ألا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مظلوما ولا معدوما إلا أعطيته من فضلك يا أرحم الراحمين. أصلح بين الأزواج والزوجات، اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات. اللهم بارك لنا في الأولاد والبنات، اللهم بارك لنا في الأولاد والبنات. اللهم اجعلهم من الطائعين والطائعات، البارين بآبائهم والبارات. اللهم متع الأبناء بالآباء، وأسعد الآباء بالأبناء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك يا أرحم الراحمين، اهد قلوبنا لما تحبه وترضاه، أصلح بيوت المسلمين، نور بيوت المسلمين، أسعد بيوت المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. سعادة العبد في الدنيا بأن يصاحب رجلا صالحا يأخذ بيده إلى الخير. سعادة العبد في الدنيا بعد طاعته لربه واتباعه لسنة نبيه أن يصاحب الأخيار وأن يبتعد عن الأشرار. وكم من رجل أو امرأة صالحة صاحبت الأشرار، فأخذت من أخلاقهم وتبدل حالها وتغير شأنها، فقد نرى كثير من نسائنا وبناتنا منتقبات، محجبات، مصليات، صائمات، طائعات، بارات، مسلمات قانتات، حافظات واعيات، أمينات مؤتمنات، فتصاحب الأشرار فيتغير حالها ويتبدل شأنها، فتنقلب إلى امرأة أخرى نراها خلعت نقابها أو بدلت حجابها أو صبغت وجهها أو عطرت بدنها أو خرجت إلى الشوارع والطرقات تعرض مفاتنها على الناس. ما الذي غيرها؟ ما الذي بدلها؟ صحبة الأشرار. في آية من كتاب ربنا عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الطبع يسرق من الطبع، وإنما الطبع بالتطبع، وملازمة الصالحين تأخذ بيد الإنسان إلى الصلاح. فالإنسان بطبعه غيور، يحب أن يكون أفضل الناس وأحسن الناس، فإن صاحب مصليا يغار منه ويتمنى أن يكثر من الصلاة عنه، وإن صاحب رجلا كلما قابله في يوم اثنين أو خميس، أو صاحبت امرأة أو فتاة إذا قابلتها تعالي عندنا اليوم تقول اليوم الاثنين وأنا الحمد لله صائمة، فتغار منها. وبين النساء الغيرة أشد في الخير وفي الشر، فتنافسها إما في الخير وإما في الشر. نحن اليوم مع نوع من التربية النبوية بالمصاحبة والملازمة، بالمصاحبة والملازمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم، لا تنشغلي بالمتبرجة، لا تشغلي نفسك بهذه الفنانة الباهرة، بهذه العلم الذي يشار إليه بالبنان، بهذه الذي يتكلم عنها الناس في المجالس وفي البيوت وفي الطرقات. إياك أن تتشبهي بها، ولا أن تحاولي أن تكوني مثلها، لا، بل عليك أن تتشبهي بالصالحات. وليس يهمنا في صلاح المرء أو المرأة أن يكون عظيم الشان، بل يكفي أن يكون قريبا من الرحمن، أن يكون تقيا للرحمن، أن يكون عابدا للرحمن، يكفينا. فالناس يوزنون عند الله بما في قلوبهم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين، يؤتى بالرجل السمين الغني العظيم من أهل الدنيا ومن أهل النار، فلا يوزن عند الله جناح بعوضة لا قيمة له، إنما يوزن الناس بين يدي رب الناس بما في القلوب من إيمان وإحساس وتقوى وورع. هذا هو الميزان. نحن اليوم مع تربية نبوية لامرأة صالحة كانت خادمة لسيد الناس، فتعلمت واقتبست، لهذا قالوا إن الأدب أنفاس تؤخذ بالاقتباس. الأدب أنفاس، أتابع من أمامي، أقتبس ممن أمامي. وهذه امرأة صاحبت نساء النبي وصاحبت خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاغتنمت المكان والزمان، واغتنمت وجودها مع النبي العدنان. ففي السنن عند ابن منده وابن حبان وصححه العلامة الألباني أن أم رافع قالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلني على عمل يا رسول الله صلى الله عليه، كما في حديث زيد بن أسلم، قالت أم رافع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يأجرني الله عليه، أو دلني على عمل ينفعني الله به. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا واستغفريه عشرا. يا سلام يا سلام. وكانت أم المؤمنين عائشة كما في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل يعني يصلي قيام الليل، سبح الله عشرا وحمده عشرا وكبره عشرا واستغفره عشرا. نعود إلى كلام أم رافع، هذه المرأة الذكية الفطنة، هذه المرأة التي تغتنم وجودها في بيت النبي وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوفق لهذا إلا السعيد. فكان أبو لهب يعيش مع رسول الله ليل نهار، ولم ينفعه صحبته للنبي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما أقول دائما القلوب قلبان، قلب مربوط وقلب مفروط، قلب مربوط وقلب مفروط، قلب مربوط على كتاب الله وسنة رسوله، مربوط على طاعة الله، مربوط يعني موجه، موجه، شايف الرموت؟ موجه يعني مبرمج على طاعة الله، مربوط، مربوط على الطاعة. وقلب مفروط، مفروط أي متفرق، الأماني كثيرة والآمال كثيرة والأعمال كثيرة والمشاغل كثيرة، ومن هنا ومن هنا، ولم يركز في جانب واحد فلم يوفق لشيء، ضاع لما ضيع قلبه. وأنفع الناس من وجه قلبه على كتاب الله وسنة رسوله. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يبارك لنا في علومنا. أم رافع سلمى الخادمة تقول للنبي دلني على عمل يأجرني الله به، قال إذا قمت إلى الصلاة، قيل أنه من أذكار استفتاح الصلاة التي تقال بعد التكبير، وكما قالت أم المؤمنين عائشة كان هذا دعاء النبي إذا قام من الليل، وأنا أقول لنفسي ولإخواني ولأخواتي من يعمل بهذا الحديث الذي روته لنا أم رافع سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها إذا قمت فسبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا وهلليه عشرة واستغفريه عشرة، خمس عشرات. سبح الله عشرة واحمديه عشرة وكبريه عشرة وهلليه عشرة واستغفريه عشرة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن سبحت الله، قال الله تعالى هذا لي، وإن حمدتيه قال هذا لي، وإن كبرتيه قال هذا لي، وإن هللت أي قلت لا إله إلا الله قال هذا لي، وإن استغفرتيه قال قد غفرت لك. الله، دلني على عمل يأجرني الله عليه، دلني على عمل ينفعني الله به. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الله ويقربني من الناس. دلني على عمل، دلني على عمل إذا عملته يأجرني الله عليه. قال إذا قمت إلى الصلاة، أم المؤمنين عائشة قالت أنه خاص بصلاة الليل، والحديث يبين أنه عند القيام لأي صلاة، وفي رواية أن ذلك كان استفتاح يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. قال سبحيه عشرة واحمديه عشرة وكبريه عشرة وهلليه عشرة واستغفريه عشرة. انظر ماذا يقول الله عز وجل لك أو لك إذا فعلت ذلك. إن سبحت قال هذا لي، وإن حمدت قال هذا لي، وإن كبرت قال هذا لي، وإن هللت قال هذا لي، وإن استغفرت قال قد غفرت لك فهنيئا. أم رافع رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول صحبتها آيات ومعجزات، رأت منه خيرا كثيرا، رأت منه تواضعا عظيما، رأت منه حرصا عليها وعلى زوجها، رأت منه أنه لا يفرق بين خادم وسيد، بل إن الله عز وجل في هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي نزلت في ابن مسعود وبلال وفقراء المسلمين، لما قال سادة قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد ما هؤلاء الذين حولك من الفقراء والضعفاء والعبيد، أنجلس معهم؟ دعهم وتعالى إلينا. فطمع النبي في إسلامهم وأعرض عن أصحابه من هؤلاء الفقراء وذهب إلى هؤلاء الأغنياء سادة قريش رغبة فيهم وطمعا في إسلامهم. فنزلت هذه الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والدين والخير والهدى والصلاح، أن الجنة لا تصف للأغنياء، وأن نصرة هذا الدين لا تكون على يد الأغنياء بل ربما كانت على يد الفقراء. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بفقرائكم، لكنهم أقوياء الإيمان أقوياء الصلة بالله عز وجل. رب أشعث أغبر لا يؤبه له، رب أشعث أغبر مطرود في الأسواق لا يؤبه له، يمد يديه إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء، فيقسم على الله فيجيبه الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يصلح حالنا وأحوالكم. نزلت الآية تقول للنبي واصبر نفسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. شوف الصفات العجيبة التي وصف الله بها ربنا عز وجل أصحاب نبيه من المؤمنين الصادقين الذين يدعون ربهم بالغداة عند الفجر والعشي عند غروب الشمس، بالغداة والعشي يريدون وجهه، أخلصوا دينهم لله لا يريدون شيء، يريدون وجه. ولا تعد عيناك عنهم، إياك أن تنصرف عنهم، إياك أن تلتفت على غيرهم، هؤلاء بهم تنصرون، هؤلاء بهم ترزقون، هؤلاء بهم تفلحون، هؤلاء بهم تسعدون. أسأل الله أن يسعدنا وأن يصلحنا جميعا. قالت سلمى أم رافع جاء النبي إلى بيتنا جاء النبي الحديث رواه الطبراني وهو في سنده مقال، لكنها آية ظهرت كثيرة وتعددت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم رافع: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا شاة مطبوخة. يا سلام، سلمة أم رافع عندها شاة مطبوخة، يعني يوم عز، يوم خير، يوم لحم ومرق. وأنا قلت لكم أنها كانت طاهية جيدة ناصحة مجتهدة تطهو الطعام، وكان النبي يحب أن يأكل من طعامها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي رافع وعندنا شاة مطبوخة، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، ذراع الشاة. وكان النبي يعجبه من لحم الضأن الذراع. قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. قالت: فناوله فأكله. ثم قال النبي: ناولني الذراع. قالت: فناوله فأكله. قال النبي: ناولني الذراع. واخد بالك؟ منتبهة؟ الذراع مقادم الشاة، الأرجل الأمامية للشاة. قال النبي لأبي رافع: ناولني الذراع، فناولته فأكله. قال: ناولني الذراع، فناولته فأكله. ثم طلب الثالثة وقال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وهل للشاة غير ذراعين؟ وهل للشاة غير ذراعين؟ هي الشاة لا إلا ذراعين اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سكت، لو سكت، يعني ما قلتش إن ملهاش الاثنين بس، لو سكت لأعطيتني أذرعا ما طلبتها. كل ما أقول لك ناولني الذراع هتمد إيدك تلاقي ذراع، أمد أقول لك ناولني ذراع يطلع ذراع. ممكن؟ ممكن. ألم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الحديبية لما جاءهم النبي بتمر فأكل الجيش كله، وكلما أخذوا تمرة نبتت مكانها تمرة حتى أكل الجيش كله من حفنة تمر أو من صرة طعام جمعها النبي من أصحابه، لما جمع من كل واحد ما معه من طعام وأكل 1400 من أصحاب النبي من هذا الطعام الذي ما كان يكفي إلا 10 أو 20 رجلا من أصحاب رسول الله. أم رافع حاملة البشرى، طيبة النية، صافية القلب، نقية السريرة، تحب الخير للناس، لهذا أنعم الله عليها بصحبة سيد الناس وخدمة سيد الناس رضي الله عنها وأرضاها. أم رافع سلمى كانت تخدم رسول الله وتخدم آل رسول الله وتقبل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أول خديجة إلى فاطمة إلى مارية، كانت تخدمهم. في السنة الخامسة من الهجرة، قبلها بسنة، كانت السيدة زينب بنت جحش ابن رئاب ابنة أميمة عمة النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لمولاه حبه زيد بن حارثة. وزيد مولى، مولى يعني كان عبد ملوش أصل ملوش نسب. والسيدة زينب بنت جحش ابن رئاب من أصل ونسب وحسب، قرشية عربية أصيلة، فكانت ترى أنها لا تصلح للزواج من زيد بن حارثة. فرق كبير، أنا من؟ بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، وهذا من؟ مملوك للنبي، عبد، كان عبدا عند خديجة ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص سلمي. فتزوجت، لكنها لم تطق العيش معه، فذهبت إلى النبي بعد سنة من الزواج تشكو زيدا وتقول: يا رسول الله، لا، ذهب زيد إلى النبي يشكو له سوء معاملة زينب، من سوء معاملة اشتمه رضي الله عنها وأرضاها، ولا تسبه ولا تعيبه، لكن مش متقبلة، نفسها مش طيئة، مش عارفة تعيش معه، مش عارفة تحبه، مش عارفة تستمتع معه بالحياة ولا تمتعه، لكنها لا ترفض شيئا ولا تؤذيه بشيء رضي الله عنها، لكن هناك نفرة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بيحصل كثير في البيوت، تقول أنا ما ليش شايفة فيه ولا عيب، لا عيب فيه، لكن أنا مش طيئة، مش متقبلة، مش عارفة استمتع معه. نعم، نفوس، قلوب، إرادة الله عز وجل، أسباب يسببها الله. فذهب زيد بن حارثة إلى النبي يشكو السيدة زينب بنت جحش، فكان النبي يقول له: اتق الله وأحسن إلى زوجك وارجع إلى بيتك. وزيد يسمع الكلام ويصبر. درس أقوله للرجال والنساء، مش من أول ما كرهته أطلع أرفع قضية خلع، ولا من أول ما كرهها يطلقها، عندها أولاد ما عندهاش مش مهم، النساء كثير، وأنا الحمد لله معايا فلوس، ليس الأمر كذلك، الأمر أمانة، هذه المرأة أمانة، وهذا الرجل أمانة، فالمرأة راعية والرجل راع، وهي مسؤولة عن زوجها وهو مسؤول عنها. لكن يكرر النبي عليه: اتق الله وارجع. حتى جاءت الساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب زوجته، فقال زيد: لا أطيقها، بعد أن قال له النبي: اتق الله وأمسك عليك زوجك ولا تتعجل، ولكن طلقها زيد بالاتفاق بينه وبين السيدة زينب بنت جحش، قعدوا مع بعض وتفاهموا وطلقوا، لا في شتيمة ولا في ادعاءات كاذبة ولا في محاكم باطلة ولا في شهود كذبة، ما حصلش. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقرب عدتها أو بنهاية انتهاء عدتها، نزل عليه قول الله تعالى أنه سيزوجه زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام النبي وقال لعائشة ولأم رافع: من يبشر زينب أن الله زوجنيها من فوق سبع سماوات؟ الله، من يبشر زينب؟ فأسرعت سلمى وجه الخير إلى بيت زينب بنت جحش تبشرها وتقول لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوجه إياك من فوق سبع سماوات. تقول السيدة عائشة: فأسرعت سلمى تهرع تجري إلى زينب بنت جحش لتبشرها. فلما سمعت زينب البشرى هنيئا لها، أين هي من زواجها برسول الله لتصبح أما للمؤمنين؟ قالت فأهدتها أوضاحا عندها. والأوضاح هي الخلاخل، اسمها خلاخل، خلخال اللي بيتلبس في الرجل، ودائما يكون إما من الذهب والفضة على قدر الدراهم والدنانير، بيبقى فيها دراهم كده لو تشوفوا الأفلام والحاجات القديمة، الخلخال نازل منه إيه حاجات كده دلاديل كده ومتعلق فيها دراهم أو دنانير من فضة. فأهدتها مكافأة للبشرى، وكان هذا من هدي النبي أنه إذا بشر بالخير أعطى للمبشر. وكذلك رسول الله لما بشر بإبراهيم أعطى لأبي رافع خادما، وهذه زينب بنت جحش، وهذا أيضا من الأدب والخلق. الشواهد عندنا كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متواضعا عظيم التواضع، كان يأكل في بيت أبي رافع، وكان يذهب إلى بيت أم رافع سلمى، وهو الذي قال من يبشر زينب، فأسرعت سلمى لتبشر زينب فأعطتها أوضاحا عندها وهي الخلاخل خلخال، أو أعطتها أرضا لها. وكانت زينب بنت جحش معروفة بأم المساكين، مشهورة بالكرم والجود، وكانت في جمالها تنافس السيدة عائشة، قالت ما سامني أحد من نساء النبي إلا ما كان من زينب، إلا ثورة فيها حدة فيها، وكانت سريعا مات في صوامة قوامة، تبتذل نفسها لتعمل بيديها لتتصدق في سبيل الله، فهي أم المساكين سيدة زينب بنت جحش، أسرع نسائه به لحوقا. مات النبي سنة 11 وهي ماتت سنة 20 من الهجرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أقصركن يدا أطولكن يدا، أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أي الطويلة في الصدقة والنفقة. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بزينب بنت جحش وتسعد بدخول بيت النبوة، وتسعد سلمى بخدمتها، وتسعد أم رافع بخدمتها. هذه أم رافع وجه الخير التي بشرت رسول الله بالولد وبشرت زينب. زي ما أنا بقول دايما في ناس كده وشها وش سعد وشها وش خير، كل ما تشوفها كل ما تقابلها تبشر بخير، أول ما يشوفك يبتسم في وجهك، أول ما يشوفك يبشرك بخير، أول ما يشوفك يقول لك ما شاء الله عليك. وفي ناس تانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا رأيتها تكتئب تعيا ترجع وانت محزون مهموم، وأول ما يقابلك يقول لك إيه اللي انت فيه ده، مالك شيخت ليه كده، مال لحيتك بيضت كده، مال ما عنت شايف ليه كده، مالك هتموت قريب مالك. بعض الناس هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلم مبشر، المسلم يبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مع أم رافع نلتقي في الحلقة القادمة لنختم الكلام عن هذه الخادمة الموفقة الراوية السعيدة المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام استودعكم الملك السلام، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هن أزواج الرسول والبنات.